بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع شريط 24 على 1.
يعني أجيبك لا يا
الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة،
صحيح.
وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال إنه سيخرج من أمة أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منهم عرق ولا مثل إلا دخله. والله لما أفعل العرب لأن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليغيركم لغيركم من الناس أحرى أن يقوم به أن لا يقوم به.
لا حيث
حكم الشيخ إذا هو خان تحكم إلى جنة، هل هو كحكم الشر إن كان محسنا أو أعملا؟ مرت علينا آية منسوخة والشيخ والشيخة إلى جنة
هل هو كحكم الشر إن كان محصنا أو غير محصن؟ كان تعيده إلى الشاب ولا إلى الشيخ؟
الشيخ، يعني هل الشيخ إن كان محصنا في الشاب المحصن وزنى يقام عليه حد الغضب حتى الموت؟
لا فرق بين الشيخ والشاب في الحكم، يعني من أحسن وزنى شيخا كان أو شابا، ومن لم يحصل جلد شيخا كان أو شابا. وذكر الشيخ والشيخة في الحديث أو في الآية المنسوخة التلاوة والمثبتة الحكم هو لتقبيح فعله، لأنه ما كان شيخ زنى، كما جاء في بعض الأحاديث أن ثلاثة لا يمر الله لهم القيامة منهم شيخ زاني.
هل قضاء رمضان عن الفور
نعم؟
قضاء رمضان عن الفور أو عن التراخي؟
لا عن الفور، شارع إلى مغفرة من ربك. أما لسماع الدرس من الرجل فيجوز، لا تستعجلن، أنت أديت واجبك وعلي أن أدي واجبك. أما دخول المسجد لسماع الدرس من مدرس الرجل فيجوز، سواء كانت حائضا أو طاهرا. أما دخول المسجد لسماع الدرس من امرأة تدرس في المسجد فهذه بدعة لا أصل لها في السنة، سواء كانت طاهرا أم حائضا.
هذه في الأوقاف أتاروها مقال
عنها
لو تتوسع لا أنه مصطفى قال أنها أفتت أنه جائز أن تدخل تسمع لك من النساء
أنت واليها. في أخي المسألة لا جانبين، جانب يتعلق بالمرأة الحائض، هل يجوز لها أن تدخل المسجد أم لا؟ فهذه التي تقول عنها أنها المصطفى هذه مدرسة في المساجد، فهي تصيب الصواب حينما تقول بأن المرأة لها أن تدخل المسجد وهي حائض، هذا كلام شريف. لكن لما يربط السؤال بدخول المسجد لسماع الدرس فيأتي التفصيل السابق. يعني هي بلا شك لا ترى أن دخولها المسجد عن المدرسة الآن أي مدرسة كانت، فهذا من البدعة التي حدثت في العصر الحاضر والتي لا يتنبه لبدعيتها أكثر من المدرسين والخطباء والوعاظ وربما المفتين أيضا. فهي باعتبارها تدرس في المساجد فهي تستفيد من القول المخالف للمذاهب الأربعة، وهو صواب بلا شك أن المرأة الحائض لا أن تدخل المسجد، فهي تستغل هذا القول لتكثير سواد الحاضرات لدرسها. أما إذا قيل لها إن تدريسك في المسجد هذه بادرة خطيرة وسنة سيئة لم تكن من قبل، لا بقول النساء بحاجة وإلى آخره، وهذا طالما سمعناه من كثير من المسلمات المتدينات منهن سلفية ومنهن خلفية. فكما نعلم يقينا أنه ما أهلت بدعة إلا وأمتت سنة، أنا رأيت بعيني في مسجد صلاح الدين الذي يخطب فيه أخونا محمد شقرة، ذهبت لصلاة ما أذكر الآن ظهر أو عصر، وإذ بعض الرجال يدخلون المسجد يعني اللي يسموه اليوم الحرام من الصحن ويعودون، وأنا لما دخلت وأردت أن أدخل لما شفت رجال عم يرجع ورجال خير شوفي، قال المسجد محتل كل من النساء والمدرسة هناك في الصدر أو في المنبر تدرس، احتلوا المسجد ومنعوا الرجال من أن يدخلوا ويصلوا
في وقت الصلاة.
لا الظاهر من بعد ما كمان بلغني أن أبو مالك يعني بصعوبة استطاع أن يخرج، لأنه هل كانوا حاضرين النساء أولين حجم كبير من المسجد، ثم النساء يتكاثمن يعني كل مدة. المهم فأنا أتصور الآن تماما، وإن كما جاء في بعض الأحاديث إن يطول بك عمر سترى هذا بعيني، أتصور الآن مساجد خاصة للنساء فيها إمامة تأم النساء.
موجود هذا
يعني موجود
مدرسة
الزمخ
وقت المسجد حتى لا يفتح على النساء.
نعم. أنا أقصد مسجد مسجد مش مسجد في مدرسة. هذاك مصلى
أولا غير
مصلى هذاك مصلى
والله مسجد مدني وكل شيء وله باب خارجي عادي
مسجد عادي
مسجد عادي
له إمام
لا يؤذن فيه نحن على دين الحي لا يؤذن فيه للنساء
مسجد الحسين
أصبح مسجد رسمي.
لا هو المسجد هو أن يوقف مسجدا.
نعم هو واقف
يوقف مسجدا
هو موقف مسجدا
موقف
مسجد
للطالبات.
نعم
في المدرسة
هاي زي وصلنا أخي ما بيهن على كل حال، بس أنا أرى المستقبل البعيد ستوجد مساجد للنساء خاصة، وهذا بلا شك يعني خلاف السنة، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها، وهذا كله سبب الغفلة عن هدي الرسول عليه السلام، وسبب الغفلة عن هدي الرسول الجهل بالسنة، لأنه اللي بده يقول هذا الشيء بدعة أو سنة بده يكون عنده إحاطة بقدر واسع جدا بالحياة النبوية الكريمة التي كان يعيشها في زمنه عليه السلام ومع أصحابه الكرام من نساء ورجال. هذا يستطيع أن يقول أن هذا سنة وهذه بدعة، وقولك آنفا أن هذا وقع بيذكرني بشيء، كنت أتحدث حول ما يذهب إليه بعض العلماء اليوم من شرعية وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بعد الركوع، وأنهم يحتجون ب أدلة عامة. وأنا أقول أن هذه الأدلة العامة لا تصلح لإثبات سنة عملية لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذا يفتح أمام العلماء علماء المسلمين بابا واسعا جدا من الابتداع في الدين اعتمادا على الأدلة العامة. وهذا الكلام سهل فهمه حتى ممن ليس من طلاب العلم، فيما إذا ذكرنا وتذكر الآخرون لأنه ما من بدعة من البدع التي نراها اليوم في العصر الحاضر إلا ولها أصل عام في الشرع، وهي حجة مبتدعة دائما. إذا أنكرت عليهم مثلا زيادة صلاة على شهود الأذان، يا أخي وين أنت رايح؟ الله قال صلوا وسلموا عليه تسليما. فكذلك لما تأتي بأي بدعة تنكرها بقول لك يا أخي شو فيها دعاء، تلو تقبل الله بعد الصلاة بدعة، بقول لك شو فيها دعاء، والدعاء مأمورين فيه، فما من بدعة إلا يمكن ربطها بأصل عام. ونحن شو حجتنا لما ننكر هذه البدعة؟ في عندنا نص أن رسول نهى عنها؟ ما عندنا نص. وكثير من البدع ما عندنا نص أن الرسول ما فعلها كمان، وهذه أدق في الموضوع. إذا كان شو حجتنا حينما ننكر؟ لم يرد. هاتوا الاسم، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف.
إذا نعتمد أن في سنة عملية سنة تركية.
نعم. فأقول تماما للموضوع السابق، فكان رسول الله إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، كان إذا قام مطلق كويس، هذا دليل عام أو مطلق. طيب بس وين جريان العمل عليه؟ ولا شو الفرق بينه وبين الآخرين من المبتدعين؟ فكنت أقول أن هذا بجرنا إلى مسألة أخرى، وهي أن في أحاديث في صحيح مسلم وغيره أن الرسول كان إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه. إذن هذا بإطلاقه يجيز إشارة بين سجدتين مثلا. فرب إنسان يأتينا ويقول بهذه السنة بين السجدتين يا مالا لهذا النص المطلق. وأنا متحدث منذ عهد غير بعيد، وأجلوا لي بعض الأخوان أن والله نحن شفنا بعض الطلاب يقالون هذا، ثم لم يمضي زمن طويل حتى رأيته بعيني وفي بيتي. جاء أحد الطلاب المتخرجين من الجامعة الإسلامية والمقيمين في بلجيكا، جاءني بعد أن لم أره مدة طويلة، ومعه شاب مغربي دائما متأثر بدعوة الطالب هذا ومتسنن. وهذا الطالب الحقيقة يعني حافظ القرآن. ليه أنت تفضحه؟ ليه؟ قال له تعرف هاي الشاب تبع السوري المغربي؟ قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. فنحن كنا عم نذكركم انه لا تقولوا فلان وعلان، لا خلوا المسري نغاية من ايش فهم الحكم يعني، لان هذا بس نعين الشخص صار يعني غيبة قضية، ونحن غايتنا ايش؟ الإفادة. والإفادة مش متعلقة بالشخص، متعلقة بفعله. أما أحيانا نضطر نستغيب فلان حتى من باب التعريف. المهم فباعتباره قارئ وأقرأ مني بلا شك، فقلت له أذن، وأظن كان الوقت ضرب أذن، صليت سنة، أقم أقام تفضل. فتقدم ويحق له أن يتقدم في معه سببين. السبب الأول يا أم القوم أقرأ من كتاب الله، السبب الثاني ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذني، فأنا أذنت له فقدم. هو باعتباره مسافر، هو قهبه، فعملنا صف وراء، فبلاحظ أن هذا صاحبي يشير بين السجدتين. حدثت نفسي طبعا هذا أخذها من الإمام، فهو سلم من هون وأقام الصلاة ليجمع بين الظهر وبين العصر. فكنت أنا صليت بقية الظهر وتمكنت من رؤيته بين السجدتين، وإذا به يشير.
ما تحسست؟
لا تحسست. هذا تحسس من ما جاء في آية يوسف عليه السلام. المقصود بعد السلام قلت له هذا، رأيتك تفعل كذا وكذا. قال نعم. قلت له عندك حجي؟ قال نعم، حديث وائل بن حجر. فذكر حديثا في مسند الإمام أحمد فيه حقيقة ودفائه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد السجدة الأولى جلس على افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى وقبض أصابعه وحلق وأشار، ثم سجد يعني السجدة الثانية كما سجد في السجدة الأولى. قلت له هذا الحديث صحيح؟ نعم. خلاص أنا بينت له أن هذا حديث أخي لا صح، وقلت يعني لا تظهر لكل باحث، لأنه كل من عنده مبادئ علم الحديث يعرف أنه من تعريف الحديث الصحيح شرط الأخير ولم يشذ ولم يعلق. وأكثر المشتغلين اليوم بالحديث لا يهتمون للشطر الأخير من التعريف، وإنما بيشوفوا رجال ثقات ما في انقطاع مثلا ظاهر، ما في تجليس ظاهر، خلاص الإسناد صحيح. أما أنه لم يشذ ولم يعد، هذا بيتطلب الإحاطة بطرق الحديث، وهذا قل من يفعله. فبينت له أن هذه زيادة شاذة، لأن حديث وائل بن حجر هذا جاء من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علقمة عن وائل بن حجر. عاصم بن كليب فرعت عنه طرق، كل الطرق إليه تذكر التحريف في التشهد إلا هذه الطريقة التي اغتر بها صاحبنا، فتفرد بها عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب، وذكر الجلوس بين السجدتين، وذكر بعد الجلوس والتحريك بالإشارة أنه سجد السجدة الثانية. انتقلوا أخي لمكان آخر، شوفوا مكان آخر هنا لو تنزلوا تحت.
مدرسة ثانوية في المسجد اللي أنا بأمثل. الطلاب بيطلعوا طلاب الصباح المسائيين فترة مسائية، يجي يصلي قبل الجماعة الأولى.
المرأة زي الشعر من الشيخ. الذي كان يكون مثلا طلع على الشارع او الجيم بشكل يعني مش كويس لان في قرينة مثلا
عندك لدي زراعة
لو غيرك قالها
خير
عصائي نحن عصائي نحن مشهورة نحن عمل أمر غيرنا ما يستعمل عصائي
السلام
عليكم إن شاء
الله
لو غيرك قالها
هذا جاء لدفع المسلم صحيح في بيان عورة المرأة بالنسبة لله وبدأت طبعا هذا المنظر صار المنظر اللي رهوته الآن انتقل حتى والكان في ناس جلبات
لأنه لابسات الجلابيب مع الأسف ما نقول كلهن لكن على الأقل جلهن غير مثقفات في الثقافة الإسلامية ومن كان منهن مثقفة بالثقافة الإسلامية فهي كالشباب المثقف في الثقافة الإسلامية لم يتربى التربية الإسلامية لا هو ولا هي لا هم ولا هن. الثقافة الإسلامية حينما تباشر شواف القلب وتحل في سويدائه كما يقال حين ذاك فكل ما تراه في شرع الله فهو جميل وبقدر ما ينحرف المثقف ذكرا كان أو أنثى عن هذه الحقيقة بقدر ما يستقبح كثيرا من أحكام الشريعة وأقل ما يقال أن تسر العدوى إلى ألسنتنا إن لم تصل إلى قلوبنا فنقول أن هذا شيء قبيح ونحن نعلم أنه خلق الله وأنه ليس ليد الإنسان المخلوق فيه إرادة وكسب فكيف نستقبحه؟ على هذا الرجل الأبيض وهذا أمر واقع عند الكفار يستقبح الرجل الأسود منظره وقامته وأنفه وشفتيه ونحو ذلك وعلى العكس من ذلك يمكن أقول يمكن الرجل الأسود يستقبح الرجل الأبيض ويمكن يعبر عنه بأن الرجل أبرص وليس بأبرص لكن شديد البياض سواء ضحك أو سخر الرجل الأبيض من الرجل الأسود أو الرجل الأسود من الرجل الأسود الحقيقة أن السخرية تنتقل من أحدهما إلى خالقه أو خالق من يستقبح صورته وإلى هذا الإشارة في قول عليه السلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر لماذا لا نسب الدهر لأن الله هو المتصرف الدهر فأنت إذا سببت الدهر ما هو هذا الدهر هل هو فعال بما يريد أم هو مراد غير مريد نعم عند المؤمن هو مراد وهو غير مريد مراد لمن للخالق المريد الفعال لما يريد فحينما تسب الدهر تعود هذه السبة إلى خالق الدهر من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر أي خالق الدهر هذا تماما كما جاء في الحديث الصحيح إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه نعم مشهور لأنه فيما بعد قالوا كيف يا رسول الله قال يسب الرجل والد الرجل فيسب والده يعني من أكبر الكبائر أن يتسبب الرجل المسلم في أن يسب أبوه من أكبر الكبائر أن يتسبب المسلم في أن يسب أبوه ترى أليس من أكبر الكبائر أن يتسبب المسلم في سب الله؟
نعم
ذلك أولى. فإذا لا يجوز لنا أن نستقبح شيئا من خلق الله عز وجل، لأنه خلقه بإرادة وباختيار كما قال تبارك وتعالى في القرآن: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كانت زوجتك، ولا أقول إذا إني لمن الظالمين، إذا ابتليت بزوجتك وهي مشعرانية فهذا خلقك وإرادتك أم إرادة ربك وفعله؟ إذا لا تستقبحه، لا تستقبح امرأة إن رأيتها ذات لحية، كما لا تستقبح رجلا كوسجا لا لحية له، لأن هذا خلق الله وهذا خلق الله. لكن إن كنت مستقبحا شيئا من ترى وجهه لا لحية عليه له فاستقبحه إذا كان ذلك من فعله وكسبه، يعني إذا كان هو يحلق لحيته فاستقبحه لأن هذا من فعله هو ومن صنعه، خلافا لفعل الله وصنعه حيث خلقه لا لحية. أما لو كان أجرد أو سجن لا لحية له فلا تعيره، لأن هذا خلق الله. كذلك المرأة إذا رأيتها لا لحية لا تعيرها، هذا خلق الله. بل أنا أقول إن من تمام حكمة الله عز وجل أن يري عباده امرأة لها لحية ورجلا لا لحية له، وذلك لإقامة الحجة على الدهري من جهة، ولتذكير المسلم المؤمن من جهة أخرى أن الله عز وجل يخلق ويختار وليس مجهورا كما يعبر عنه القائلون الطبيعة، هيك الطبيعة الله يريهم أن ليس هناك طبيعة وإنما هناك خالق فعال ما يريد، فخلق الرجال كنظام عام بلحية والنساء بدون لحية. ثم يقول للغافلين انتبهوا لا تظنوا أن هذا كان طفرة، هذا كان بإرادة الله، بدليل انظروا هاي امرأة بلحية وهي رجل بدون لحية، فالذي خلق هذا بلحية خلق هذا بدون لحية، والذي خلق تلك بدون لحية خلق هذه بلحية. إذا لا يجوز تغيير خلق الله إلا فيما جاء للأذن من الله.
شوف الموضوع
يعني يا شيخ المرأة إذا أطلع لها اللحية ما تحلقها؟
لا.
طيب ما يكون في هذا أي تشبه بالرجال؟
ما شاء الله.
أنا والله أذكر كأنه قرأت ذلك.
إذا ما قرأت إن شاء الله ذلك. أرأيت لو أن رجلا كوسجا كما ذكرنا هل يكون متشبها بالنساء؟
لا.
خلق الله. وذاك أيضا خلق الله.
يعني استاذ خلاص الكلام في هذه المسألة أنه كان الله لا نفسه متنمصة على في الرجال والنساء إلا في الأماكن اللي ورد فيها نص
الشعر الذي يمر على الأنف يا شيخ ماني كان؟
نعم
الشعر الذي يمر على الأنف أحيانا بعض الناس ما يشيلها
ولي هون
ما يشيل
ولي هون ما له حلفه هو خالي والترك
بالنسبة للمرأة اللي بينها
لا
أسأل عن حديث تحسين الأكفان والتزاور بين الأموات والبعث في الأكفان ومن حيث المعنى والجمع بينه وبين الحديث الآخر يبعث الناس حفاة عراة غولا.
الخروج من القبور يكون بالأجسام التي كفن فيها. أما الحشر فهو عراكا تفاكا كما خلقه، يعني حالتين مختلفتين. كما يوجد في القرآن آيات ينفي هناك أن يكون في سؤال، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا تسألون يومئذ عن النعيم. فالآية الأولى في مكان والآية الأخرى في مكان. في بعض المواطن وهو شدة الموقف والحشر هناك كل امرئ بما كسب رهين، وإيش الآية؟ لا لا تبع آية عبسة، آية عبسة على به وأمي وصاحبه بكل امرئ منهم يومئذ نفسي نفسي. في الحالة هاي ما في تساؤل، لكن في آية أخرى في مكان آخر حينما يوضع الميزان وينصب الصراط فيسأل الإنسان كما جاء في الأحاديث، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس أو عن أربع روايتان. ففي سؤال، لكن في بعض المواقف ما في سؤال لهول الموقف. كذلك البعث في الأكفان يعني حين الخروج، لكن حين المحشر ما في هناك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فإذا احمل حديث البعث في الأكفان في موضع ألا وهو حين الخروج من القبور، والبعث عراة صفاة كما جاء في الأحاديث في موقف الحشر العام حينما يجمع الناس في مكان معين وفي صعيد واحد كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. لعلي أجبتك عن سؤالك.
كم من التزاور إذا سمحت؟
التزاور في القبور هذا في الحقيقة أنا بدالي تردد وتوقف فيه، أنا أوردت هذا الحديث الصحيحة من جهة، وبالتالي ذكرته في صحيح الجامع الصغير في جهة أخرى. بعدين بدالي الشك في صحة زيادة يتزاورون في أكفانهم بخلاف الشطر الأول من الحديث، فهذا معناه ثابت في صحيح مسلم. فرجعت إلى الصحيحة لإعادة النظر، فوجدت من مصادر التي كنت أعتمد عليها بعض المخطوطات الموجودة في المكتب الظاهري، وكان كنت أتمنى أن يكون البلاد الإسلامية بلاد واحدة، يدخل الإنسان إلى بلد ويخرج منها إلى بلد آخر حتى يسافر إلى دمشق، وأعيد النظر في هذه المخطوطات التي كنت أعتمد عليها. لكن هذا مع الأسف لا سبيل إليه في الظروف الحاضرة، لذلك أنا الآن متوقف عن هذه الزيادة، فلا أقول بصحتها كما كنت قنعت، ولا أقول بضعفها لأني ما رجعت إلى المصادر أو ما تمكنت من الرجوع إلى المصادر.
في فترة يسأل عن كثيرا ما تقع بين خلافات بسبب عدم تحديد إمارة السفر أو ما شبه، أرجو أنك تبين لنا شو حدود الطاعة في إمارة السفر. هي إمارة السفر؟
إمارة السفر إمارة إدارية من جهة، من جهة أخرى بلا شك إذا كانت إمارة الكبرى هي مقيدة بقول عليه السلام لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فبالأولى هذه الإمارة الخاصة. لكن الإمارة الكبرى لا أحكام لا تتعدى غيرها من الإمارات، وهي الطاعة في المكره والمنشط. ولو أخذ مالك وضرب ظهرك مثل هذه الطاعة بطبيعة الحال لم ترد في هذه الإمارة الصغرى إذا صح التعبير، أو الإمارة المؤقتة ولعلها أصح تعبيرا وهي إمارة السفر.
فهذه إمارة عبارة إذا عن إمارة تنظيمية لهذه الرفقة الذين يصرخون طريقا قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا قد يكون سهلا وقد يكون وعرا وشاقا ونحو ذلك. لكن ما نستطيع أن نقول أنه يصدق فيه أيضا قوله عليه السلام كما في صحيح مسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاع أميري فقد أطاعني. لا يقصد هذا الأمير في السفر بالطبع، هذا كما قلنا يعني كل ما فيه لتنظيم أمور هذه الرفقة في هذا السفر. وينبغي أن يتعاونوا كما هو الشأن في حياتهم العادية في حياة الإقامة وبصورة أكثر أيضا من حيث التنظيم، فليس هناك أكثر من هذا أبدا.
يعني يجوز مخالفة أو أمر هذا الأمير؟
يجوز مخالفته لكن لا اتباعا للهوى، اتباعا لاجتهاد له، بينما في الولاية الكبرى لا اجتهاد له.
مثل إقامة الحجة الثانية، متى نقول أقمت على فلان الحجة؟
أولا يجب أن يراعى هنا الشخصان المقيم للحجة والمقام عليه الحجة. إذا كان المقيم للحجة فعلا رجل عالم بالكتاب والسنة هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ذا فصاحة وبيان بحيث أنه يستطيع أن يقدم للناس ما عنده من علم بلسان عربي مبين إن كان عربيا أو إن كان أعجميا، فالأمر لا يتعدى إلى ما ذكرناه من الفصاحة والبيان في نفس اللغة كما أشار إلى ذلك القرآن بقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا كان المقيم الحجة أوتي فصاحة وبيانا في لغته أو في لغة قومه بسرعة، وكما ذكرنا قبله كان على علم، فهو حين ذاك يستطيع أن يقول: أنا أقمت الحجة بالنسبة لما يتعلق به هو. لكن يبقى الطرف الثاني، هل الطرف الثاني عنده من الفهم والإدراك والاستعداد النفسي لتقبل بل عفوا أخطأته حتى تفهموا صراحة، هل عنده استعداد لتفهم مش لتقبل؟ فقد تكون الحجة واضحة بينة ولا يقبلها المغرب المشرك الكافر. لكن أريد وأعيد ما أريد فأقول: إذا كان عنده استعداد ليتفهم الحجة، فإذا تحقق الشرط الأول في نفس المبلغ ثم تبين للمبلغ أن المبلغ استوعب الموضوع بحجته وبيانه، حين ذاك يمكن أن يقول: أنا أقمت الحجة على فلان. أنا شخصيا من الصعب أن أتصور أن أي شخص يقول: أنا أقمت الحجة على فلان، أن كلامه مطابق للواقع. صعب أن أتصور هذه الحقيقة، لأني لا أجد بل لا أكاد أتصور اجتماع الشروط بين المبلغ والمبلغ، فقد أحد الطرفين يختل فيه الأمر، فلا يصح أن يقال أقمت الحجة على فلان. هذا من جهة. من جهة ثانية، ما المقصود بقول من يدعي أنه أنا أقمت الحجة على فلان؟ هل المقصود تكفيره؟ تكفيره ما رجع الحد فاصل بينه وبين الكفر، إلا الشيخ، فهو إذا اختار الكفر على الشيخ فهو كافر بلا شك. أما ونحن نعيش اليوم في فوضى من الحرية لا حدود لها، والإنسان حر فيما يقول وفيما يتصرف، فنقول أنه أقمنا الحجة، فما الهدف وراء ذلك؟ أكفيه؟ لا تستطيع أن تقول أنا أقمت الحجة عليه فهو كافر، لأنه يقف في الطريق ما ذكرناه آنفا. إذن لم يبقى هناك إلا أن نتلى أمر هذا الإنسان إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم حقيقة هذا المبلغ وذاك المبلغ، أي هل أقيمت الحجة على المبلغ أم لا، ربك العليم بما في الصدور فهو حسيبه. أما نحن فلنا ظاهر أي مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا في النادر جدا جدا أنا صور رجل عالم حقيقة في الكتاب والسنة، وفي الطرف الآخر المبلغ تبلغ الأمر وتفهمه لكن عاند وكفر، هذا هو الذي يمكن أن يقال أنه كفر، مع أنه في مجتمعنا هذا لا يترتب وراء ذلك كبير أمر، لأن الأحكام الشرعية لا تطبق. هذا ما عندي
إنه ما بده يطبق عليه حكم، ما بده يطلق عليه اسم كافر. مثلا هذا الرجل يكون إمام ويفرض عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالاستغاثة مثلا، وتكلموا معه كثير من الناس في هذا الموضوع، ويستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. هل إذا كان هذا إمام يصلي خلفه ويعيد الصلاة أو لا يصلي خلفه؟
هذا يرجع للبحث السابق.
إذا اعتقد أنه أقام الحجة
يعني أنا أقول في كثير من الأحيان باختصار، هل تعتقد أن هذا الرجل ارتد عن دينه؟ يعني يتصور صورة زيد من الناس جادل عمرا من الناس ويقول زيد بأنه أقام الحجة عليه، هل هو مقتنع بقوله هذا أي أنه أقام الحجة عليه إلى درجة أنه يقول هذا ارتد مرتد عن ديني فطلقت زوجته ولا بد من تجديد عقدي عليها، لا بد من تجديد إيماني أولا ثم تجديد عقدي عليها ثانيا؟ فإن قال إيه نعم أنا أقول له لا تصلي خلفه، لكني أعتقد أنه صعب جدا أن يكون هذا المبلغ أو المحاجج وصل إلى قناعة في ذاته أن حكم على فلان أنه مرتد عن دينه، بمعنى أنه مثلا الذي أقام الحجة زوج بنته تحت أسم المقام الحجة عليه، فهي بانت منه لأنه زوجها ارتد ولا يجتمع دينان، فهل هو يقول أنه لازم بقى أنا أسعى نفرق بين أختي وبين هذا الذي أقمت عليه حجتي؟ إن كان وصل إلى هذه القوة فأنا أقول حينئذ لا تصلي خلفه. فالإنسان بعض بل إنسان على نفسه بصيرة.
موضوع الفرق الإسلامية اللي نشأت في القرون الماضية 73 فرقة مثلا، اللي منها كافر ومنها غير كافر، يعني هالشروط اللي ذكرتها يا شيخ هل كانت تحصل بين عالم الكتاب والسنة وبين هذا المبتدع أو مثل حد الكفر؟ هل نقل في التاريخ مثلا الإمامية الاثنى عشرية مع الحميين، هل نقل المكان اللي يكون ناقصه أو يكون عليه الحجة في الصورة اللي ذكرتها مثلا حتى يحكم عليه الكفر أو البقاء على الإسلام؟
أنا في خلال ناقشون كانوا علماء، لكن مع ذلك النقطة اللي أنا عم أدندن حولها كمان مواردي هنا، لأنه يعني حديث الفرق شو معناه؟ في النار يعني مخلدين؟
لا مش شرط.
أيضا
فيهم من سيخلد في النار.
أه وأنا أقول في من هؤلاء من سيخلد في النار، بس من هم؟ نحن بحثنا في التحديث. سؤالك الآن حقيقة يعني كأنه إعادة للبحث السابق.
إلى الوقت كان صلاة الجمعة تعطيك استراحة هيك تتوضا ويساعدوا
كيف؟ وين أصلوا في المسجد الآن؟
كما في إمام المسجد في المعرمان صلاة الجمعة في المسجد الآن. أهلا إن شاء الله.
النساء وين؟
في الصاعة تحت المسجد الرجال.
تحت مسجد الرجال الذي هو فوق.
نعم. الاستغلال طبعا وسط الميكروفون.
والقاعة هذه من المسجد.
من نفس البناء تحت البناء بالكامل.
تسويق. ما أجرتني. هكذا العادة.
أظن كافي نفس المسجد.
أنا عارف سيدي أنا عارف. وهذا الكلام جرى آنفا. نعم وفهمنا أنه ليس من المسجد والآن يعود البحث كله لألفت نظره. هل معليش معليش هو يجيب عن السؤال بيستريح. هل هو من المسجد أو هي من المسجد القاعة
مسجد الرجال اللي فوق؟ لا 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 بس للنساء ما بيصلي فيها رجال.
ممكن انه عن الطاقه الرجال.
لا مكتوب عليهم مسجد خاص للنساء ممنوع الرجال فوق الا وقت الخميس المغرب بتعشوا فيه لما يكون في شباب صغير بيحطوا لكم تعفوف معهم.
يعني هو انا كاني كنت سالت هذا السؤال وفهمت انه هذا هذه التسويه ليست مرتبطة بالمسجد بل هي منفصلة عنه. صحيح هذا الكلام؟ كويس. حينئذ تتصور في ذهنك هذا المسجد يتصل بدار من الدور. يتصل بدار من الدور. والدور هذه طبعا منفصلة عن المسجد لكن دوار. هل يجوز الصلاة وراء الإمام في المسجد من الرجل في داره؟ وهكذا الشأن هناك. هكذا الشأن هناك.
طيب الصلاة في الغرف اللي بتكون في المسجد.
يعود السؤال هل هي تعتبر مسجدا ولا أحكام المسجد ولا لا تعتبر من المسجد؟ فالجواب إن اعتبرت من المسجد جاز وإلا لم يجوز. وأنا أتصور أن الغرف هذه ليست من المسجد. أنا تصوري هكذا وأهل مكة أدعى بشعارها
السدة من المسجد يعني.
نعم
السدة اللي فوق
السدة من
المسجد. هذه الغرف لو امتلأ المسجد يصير تابع للمسجد
مثل الطريق.
مثل الطريق
هل صار مسجدا؟
لا بتكون تابع للمسجد في الحال.
هل صار مسجدا؟ ما عجبتني كالعادي.
لا 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 خلاص فإذا كان الله ونحن الحرم يعني هو تكون سنان يعني يعني أنا أنه أحيانا مثلا المسجد يصلي في صلاة
يعني هذا الثاني أنت ما فاهم سمحة الله
المظلات اللي في الحرم اللي هو ياسي
هذه باني أنا كنت
لا المظلات اللي في الحرم النبوي المظلات اللي برا الحرم
في الحرم النبوي طبعا ماشي هو متصل
في صلى فيها التحية هيك المسجد اذا دخل
متصل لا
قال عين البواب مع
النبي اي نعم متصل الصفوف
ايوه
يعني بيجوز ما بيجوز انت تصلي هنا الا اذا امتد الطريق ان تصلي في المسجد كذلك الطريق لكل نفس ما بيجوز تصلي في الطريق وبعد في فراغ المسجد لكن لما تتصل صفوف يمينا او يسارا او خلفا هاي قبلة المسجد وهي صفوف هيك وامتدت الى الشارع او الشوارع هذا صلاة صحيحة في ذلك لكن ان يصلي الانسان خارج المسجد ويستطيع ان يدخل في المسجد فهذا لا يجوز.
هم قال عن من يبتدع بدعة مكسرة انه صاحب بدعة مكسرة غير كافر
طبعا كالكفر
بدعة مكسرة ارتكب بدعة مكسرة
كالكفر شو الفرق مش بدعة
كفر كيف
كفر وقع في الكفر الكل ما وقع في الكفر هو كافر
لا
لا أولى لا لا
فضوة على كل
مسافر ولا علينا
جماعة على كل طبعا ملتحية لو أخذ من لحيته هل يؤثم
على حسب الأخذ
نعم
في أخذ يقطع باسمه وهو الذي يكون على مذهب بعض الدكاترة اللي آخذين بمذهب العامة خير الذكور إشارة تكون.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أما إذا أخذ على مذهب عمر عبد الله بن عمر الخطاب معدون خضرة هذا لا يأثر. أما إذا أخذ أكثر من ذلك فهنا المسألة محتملة أن يكون آثم.
جزاك الله خير.
طابوا عيونك إن شاء الله.
الله إذا
بين طابوا.
إن شاء الله إذا تدعو لي يعني.
يلا بسم الله.
أستاذ.
نعم.
هذا قول أو فعل عبد الله بن عمر لا يعد مخصوصا بحجنا عمر كما.
لا
أنا. كان إذا حج أو اعتمر.
هو ليس في البخاري. لكنه صحيح عنه. هو في الموطأ. أذكره في البخاري.
نعم أنا أذكره في البخاري. أنا أذكره في البخاري.
ما
إلا إذا علم خلاص في البخاري.
ممكن معلقة.
معلقة نعم. معلقة أنا عن ابن عمر. معلقة. كانت ابن عمر.
ما قلته. معلقة.
نعم. معلقة.
معلقة.
أي نعم معلقة. ممكن. كان في بعض الشباب اللي كانوا على بلاد برا. كان حبيبي. أنا آسف. قال خذ حقك من دار. سلام سلام.
نعم.
في هذا الحديث السابق حديث يعني ابن عمر يعني ما يكون خاصا كما سأل الأخ
لا لا أنه هو أولا ما جاء يعني في كل رواية روية عنه خاصة في الحج العمر جاءت مطلقة
يعني في رواية في غير الحج العمر
أي نعم هذه واحدة يعني واحدة في رواية أخرى عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم في الموسم خاصة في الموسم ثالثا وأخيرا لا يظهر لوقوع هذا الأخذ يعني لو فرضنا أن ابن عمر ما جاءت عنه رواية أخرى ما يظهر لكون الأخذ كان في الحج أنه من خصوصيات الحج يعني أنا هلا شخصيا من عادتي أني بوفر شعري حتى أهلكه في الحج شايف لكن هذا لا يعني أنه أنا ما بيجوز أخذ من شعري في غير إيش موسم الحج والعكس لا يعني أنه لا يجوز توفير شعر رأس فيما بعد الحج وهكذا هذا أمر واقعي وليس هناك في الشرع ما يدل على خصوصية الحج لهذا بل العكس هو الأقرب شو العكس أن ينافي إطلاق الأمر بالعفو وعفو اللحى فشو اللي خصص الحج بجواز مخالفة الأمر العام بل العكس هو الصواب نرى أن ابن عمر رضي الله عنه الذي هو روى هذا الحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوقت نفسه يرى رسول صلى الله عليه وسلم يأخذ لحيته وكلنا يعلم مبالغة ابن عمر في اتباع الرسول عليه السلام إلى درجة يراها جماهير العلماء مبالغة غير مشروعة فلو كان ابن عمر لا يرى الرسول يأخذ من لحيته ما خالفه الله وحشد الناس حيث صنع اتباعه
يعني ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من لحيته وهذا يعني من فعل ابن عمر
لو كان ثبت كنت بقول لك ثبت إكراه الأمر نحن نحاول إثبات أن الرسول كان يأخذ
من فعل ابن عمر
بطريق استنباط من فعل ابن عمر مع روايته للحديث
كما أشد الناس تمسك عن السنة ليش ما نأخذ رواية اللي تتحدث عن استقبال القبلة وصدارها ونرجحها كما رأي البنيان
ما أخذت الجواب على بكرة
على حسن كما هو أشد الناس تمسك عن السنة
ما أخذت الجواب الصبح
نعود مثل
تعود السؤال بعيد الجواب مكان أخراوي على النظام العسكري مكان أخراوي عيد غير السؤال طوره يعني تعلم اللحلها
أنا جئت الآن لأنه أشد الصعاب
ماشي الآن أنا جئت بها وأنت تعيدها ما جئت أنت بشيء جديد. قول.
أقول ورد عن بعض الصحابة النهي يعني عن الرسول نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستقبالها عام. وجاء حديث ابن عمر في وصف الرسول يعني فعل الرسول وفعل ابن عمر كذلك. أحد التابعين يقول رأيت ابن عمر يصلي يقول مستقبل الشام مستقبل الكعبة أو العكس. فعل ابن عمر هون يعني هل يأتي جزافا
أن يتنب إلى وفعل الصحابي الآخر هل يأتي جزافا؟
لا
لا بلا عملية طرح لا بلا وين صيد عيسي مكانك رابع.
السؤال الثاني يعني هو ذكر من باب الإلزام لك
أنا عارف
يعني إن
طلب لكن هو لا يلزمني إلا
فكيف هنا يخالف وأنت تخالف
لا يغلط
هذا الباب
ساقط الباب تغلط ولو كان باب خير ورد فتحه عليه يا حبيبي تصنيفك الموضوع خطأ كالعلم. ليه أنت بتحيني كما يريد صاحبك أن يوضح الأمر فيما لو جئت برواية فيها صحابي يرويها عن الرسول قولا وفيها بيان لهذا الصحابي بفعله وعرضت عن فعله دون أن تمسك بفعل صحابي آخر يخالفه فيه في الصورة بتحيني. أما لما تجيب صورة ليست كسورة المسألة الأمر باللحية بها مخالف له من صحابي أو أكثر فهي إذن يستوي الطرفان يعني فعل ابن عمر خالف فعل أبي أيوب الأنصاري وهنا نضطر نصير حنفيين تعارضا فتساقطا وبقي في البحث حديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوه ببول أو غائط هذا النص العام
حي على الصلاة
تمسك شيء أنت إلا أنه إيش كونوا ابن عمر يعني معروف مبالغته في اتباع الرسول عليه السلام هذا وحده ما بيفيدك شيء بيفيدني أنا في موضوع اللحية لأنه ما فيه له معارض بل إله متابع أما في موضوع احترام القبلة ما بيجيبك شيء لأنه إله مخالف بعدين